السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة في الله في كل مكان، إن دين الإسلام دين يدعو إلى العقل والتعقل، وإن الشريعة المحمدية شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى الأدلة أنها من عند الله تعالى، أنها موافقة للعقل، حيث ما خرج علينا أحد وبين لنا أبدا أن هناك من الشريعة ما يخالف العقل. لذا النصوص التي جاءت وكأن فيها تعارض في الظاهر في الشريعة، عند التحقيق ظهر أنه ليس هناك تعارض، حتى فتاوى العلماء التي يجد بعض الناس فيها تعارض أحيانا هي الفتاوى التي لم يجد فيها نص صريح في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى فتاوى النوازل. حتى ما جاء فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك تعارض في الفتوى، إما أن يكون قد تأخر دليل على بعض العلماء كالإمام مالك مثلا، فقد تأخر عنه بعض الأدلة فلم يطلع عليها، لذلك كان يفتي وهذا في مذهبه بأشياء ويرجع عنها. فالإمام مالك كما في المدونة أفتى في تخليل البراجم أي الأصابع، قال بدعة، فاستأذن طالب من الطلبة على الإمام مالك بعد انتهاء الحديث وقال له: يا إمام، عندي في ذلك حديث. قال: وما هو؟ قال: حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل برامجه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل بين البرامج، كان يخلل البرامج للأصابع بين الأصابع. فالإمام مالك قال: هذا إسناد مليح ومتن مليح. ثم قام الإمام مالك في اليوم الثاني وحدث بالحديث عن الطالب، عن الطالب الذي عنده، ورجع عن الفتوى التي أفتى بخلافها بالأمس. وهكذا كان الأئمة رجعون إلى الأدلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية مجيئه بين أن الفتوى لا تكون إلا بالقرآن والسنة، فكان الصحابة لا يخرجون عن الكتاب والسنة. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الصحابة اجتهدوا في بعض المسائل، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجمع الصحابة على هذه المسائل، لا يفتي من عند نفسه. وهذا وجد واشتهر في مسألة اتيان الرجل لزوجته فلم ينزل، أي إذا أتى الرجل زوجته فلم ينزل، هل يغتسل أم يتوضأ؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح صحيح البخاري: إنما الماء من الماء. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. هذا ورد وهذا ورد. فجمع عمر رضي الله عنه وارضاه الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر للناس ويبين للناس ما هو الحق، هل إذا أتى الرجل زوجته ولم ينزل بعد العلاج يغتسل أم لا؟ هناك فريق من الصحابة يقول يغتسل اعتمادا على حديث وإذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. وآخرون من الصحابة قالوا لا يغتسل اعتمادا على حديث إنما الماء من الماء. فقال عمر لأبي سعيد الخدري: اذهب إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن فاسألهن عن هذه المسألة. فذهب الصحابي إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فكلهن قلنا لا نعلم عن هذا شيئا إلا عائشة رضي الله عنها وارضاها، فقالت: كان يفعل هذا معي ثم يغتسل. فقام عمر وقال لا يحدث أحد بعد ذلك بإنما الماء من الماء. لو علمت أن أحدا أتى زوجته ولم ينزل ولم يغتسل واكتفى بالوضوء لضربته بالدرة، أي العصاة التي كانت مع عمر. وهذا إن دل إنما يدل على أن الصحابة كانوا يعتمدون على الفتوى ويعتمدون على الأدلة، لا يتحدثون من عند أنفسهم بالهباء وبالدجل وبالخرافات. فدين الإسلام جاء يحارب خرافة الجاهلية، حيث أن الجاهلية كانت تدعو للخرافة وتزعم الخرافة كما كانوا يزعمونها في اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. إذ بدين الإسلام جاء يحارب الخرافة، لكن للأسف كما قدمنا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية كثر عندهم الخرافة، بل تستطيع أن تقول إن هذا الدين أي دين الشيعة قائم على الخرافة، قائم على الخرافة. لهذا سمينا هذه الحلقة حلقة اليوم إلى عقلاء الشيعة، وأتينا ببعض فتاوى الشيعة التي تخالف، لا أقول العقل، تخالف طبائع البشر. والله الواحد مشفق على عوام الشيعة من هذه الفتاوى، من كثرة التحريم 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 لكثير من المأكولات الحلال، وفي نفس الوقت يحللون الزنا الحرام، زواج المتعة، تناقض. وهذا التناقض يعني تجد أنهم يحرمون على الناس مأكولات حلال، وفي نفس الوقت كل ما جاء يخالف الشهوة يحرمونه، فيحللون كل شيء في باب الشهوة وفي باب استعباد النساء ومعاملة النساء كالبهائم والعياذ بالله. ولا يخفى عليكم فتوى الخميني المشهورة بجواز تفخيذ الرضيعة، أي البنت التي ترضع يجوز أن يعاشرها بين فخذيها والعياذ بالله، نعوذ بالله من الضلال والخذلان. لذلك اسمعوا معي ماذا يقول الشيعة في أكل الجب، وماذا يقولون في البيض، بيض الدجاج العادي، هل عندهم كل البيض حلال أم هناك بيض حرام؟ نسمع ماذا نقول.
من الناحية الفقهية أكل الجبن الجبن مكروه إلا إذا كان معه الجوز. الآن واحد من المؤمنين أول الصبح يريد أن يأكل الخبز والجبن، ويدري الله يقول لي لا تفعل هذا العمل، مو حرام ولكنه مكروه، يرتكب هذا المكروه، نيشعر بالامتعاض لذلك.
اسمع، هذا البيض إذا تساوى طرف البيضة طرفها لا تأكله، لازم طرف يكون أصغر من هذا، الطرف أصغر وهذا أكبر، هاي البيضة حلال. إذا بيضة طرفها متساويان حرام، لأن تترك أثر في نفسك أنت ما تعرفه.
يعني الآن سمعتم معي في، خلينا مع الجبن، الجبن أكله مكروه، طيب ليش؟ أنت ما أتيت بدليل قال الله أو حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى رواية من عندكم مكذوبة، يعني حل الكلام في رواية مكذوبة. الجبن أكله حرام، لماذا؟ الله عز وجل بين، قال الله عز وجل في القرآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. قل يا محمد، يعني يا رسول الله، قل لا أجد، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وعنه للأمة، قل لا أجد أي قل يا رسول الله لا أجد، مفيش، فيما أوحي إلي أي من الأدلة كتاب وسنة، محرما على طاعم يطعمه، مأكولات محرمة، إلا أن يكون ميتة، الميتة حرام، أو دما مسفوحا، الدم المسفوح حرام، أو لحم خنزير، اللحم الخنزير حرام، أو لحم خنزير. فبين الله عز وجل المحرم معدودا، ميتة، دم المسفوح، اللحم الخنزير. لذلك قال العلماء الحرام في المأكولات معدود مبين، وما دون ذلك فالأصل فيه أنه حلال. أين الجبن في الآية وأين البيض في الآية؟ ما في. طيب لعل يكون الرسول حرمه، ممكن نبحث ما في، لا يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه قال الجبن مكروه أو البيض حرام. والعجيب أنه يقول البيض إذا استوى طرفاه حرام، أما إذا كان هناك طرف يقل عن طرف وطرف يعلو عن طرف حلال. يعني كأنه يقول المهاجري للناس عامة يا عامة الشيعة، يقول لكم لما تيجي تشتري البيض هات معاك مقياس يقيس طرفي البيض، ممكن تروح للسباك تجيب ميزان تزن به البيض، إذا كان الطرف ده كل بيضة كده يساوي الطرف ده هذه حرام عند المهاجري، حرام عند الشيعة. إذا كان الأطراف مختلفة دي حلال. طيب من الذي بيّن لنا سوى الطرفين، استواء الطرفين أو مخالفة الطرفين؟ أين الدليل؟ ما طب دليل من العقل يا أخي، هل دليل من العقل؟ يعني ما دخل سوى الطرفين، استواء الطرفين أو انعكاس الطرفين أو حتى لو بيضة مكسورة ملهاش أطراف خالص، ما دخل هذا بيحل ما في داخلها أو حرمته؟ ما دخل هذا بالحل أو بالحرمة؟ قال أنت ما تدري، أنت ما تعرف، يعني ما تعرف الحكمة. طب قل لي أنت ما هي الحكمة، ما هي الحكمة الإلهية في ذلك؟ بآية، بحديث، طيب بكلام علمي، كلام أطباء؟ قل أي شيء يساعدك على الكذب. فحرم هذا، وفي نفس الوقت يقولون أنك إذا تزوجت متعة بأنك إذا أتيت بأي بنت واتفقت معها على معاشرة لمدة زمن معين، ساعة، نصف ساعة، ساعتين، بمبلغ محدود 10-15، بدون شهود، بدون ولي، بدون إشهار، بدون أي شيء، هذا زواج. من لم يفعله، من لم يفعل هذا فهو في النار. وكلما زنى العبد أكثر، زنى المتعة، كلما صعد في الجنات أكثر. الجبن مكروه وفروج نساء الشيعة حلال، البيض الذي استوى طرفاه حرام، وفروج وأفخاذ بنات الشيعة حلال. عجبا لهذا الدين. ثم تطور الأمر عند الشيعة، خلصوا على الجبن كرهوه للناس، ثم ذهبوا إلى البيض كذلك حرام. طيب إيش نأكل؟ ما فيش إلا الفول، بعد الجب وبعد البيض خلاص يروحوا للفول. ماذا قالوا في الفول؟ الشيعة عندهم أن الفول لا يجوز إدخاله سرداب الإمام، ويعتقدون أن هناك الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري هرب في السرداب. هرب ليه؟ لا ندري. طب هو فين سيخرج؟ عجل الله فرجه. طب امتى العالم الآن محتاج هذا المهدي؟ ما سيخرج الآن. فيعتقدون أن بعض الوهابية الوحنة يعني رمى الفول داخل السرداب. اسمع ماذا حدث من قنابل لما رمى الفول، اسمع ماذا يقولون.
أما الفول فأمره يعني عجيب وغريب. الفول يعني من الأطعمة النادرة التي لم تدخل سردابنا المقدس. لماذا؟ تعرفون وضع سردابنا المقدس هو في أسفل الأرض وليست هناك تهوية. فإذا جاءت خطوة مولانا صاحب الأصل والزمان بتحريم الفول في داخل سردابنا، لماذا؟ لأن الموالين موجودين في سرداب المقدس لا يوجد تهوية، نحن من غير شيء نشعر بالغثيان من ريحة سردابنا المقدس. فكيف إذا كان الفول المدمس سوف تكون مصاعب وعجائب؟ وحاول الوهابية الأنجاس الأرجاس تدخيل الفول داخل سرداب المقدس لإرغام الإمام على الخروج، لأنه نظرية الوهابية أنه إذا أكل الفول داخل سرداب المقدس سوف تخرج غازات سامة تجبر الإمام على الخروج، ولكن هيهات هيهات لن نرضخ للوهابية ولن نرضخ للأمريكان ولن نرضخ لجميع القوى المعادية ولن يدخل الفول سرداب المقدس. وبها أختم، ولا يدخل فول مدمس لكي يدني سردابنا المقدس. صلوا على محمد وعلى محمد بعد ما بي مهج أكمل ونراكم على خير وسلامة.
لا والله ما نراك على خير، نراك في النار بإذن الله إن لم تتب من هذه الخرافات والخزعبلات. يعني نراك في النار، أو عياذا بالله ننظر إليك وأنت في النار إن لم تتب من هذه الخرافات. حتى إنه صنع قصيدة في الآخر، والفول حرام في سردابنا المقدس، يضحكوا على الناس. يعني لو واحد غايب عن الناس الآن أكثر من مئات السنين، حي يرزق كما تعتقد الشيعة في المهدي المنتظر عندهم محمد بن حسن العسكري، ما يؤثر فيه فول ولا يؤثر فيه حتى طعمية، ما يؤثر في شيء، لا فول ولا أي شيء، بل قنابل لا تؤثر فيه. فيقولون إن النظرية الوهابية، احنا عندنا نظرية أن الفول إذا دخل السرداب يؤثر على المهدي، الفول يؤثر على المهدي. طب ليش الفول بالذات؟ خرافات ودين قائم على الخرافة. فننصح بائع الفول أن ينتبهوا إذا ذهبوا بالفول إلى السرداب المقدس، لأنه يؤثر على الإمام آخر الزمان المهدي المنتظر عند الشيعة، الذي سيحيي الأموات. يعني المهدي ده سيحيي الأموات، وممن يحيي؟ أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا، ثم يصلبهم في المدينة أمام المسجد النبوي. أي يحيي الموتى والفول يؤثر فيه، الفول يؤثر عليه، يحيي الموتى والفول يؤثر عليه، يفتح بلاد الدنيا كلها بالتابوت، يدعو إلى إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بلاد الدنيا لا يقف أمامه جيش، ومع ذلك الفول المدمس يؤثر عليه. دين الخرافة، دين لا يدخل العقل، كيف أنه يؤثر عليه؟ ميت لا يؤثر عليه، حي لا يؤثر عليه، طب يأكل فول. فتطور مع الشيعة الأمر بأكثر، فدخلوا على الأسماك. والله أنا مشفق على عامة الشيعة، دخلوا على الأسماك فحرموا عين السمكة، العين حرام، بل الأمور تطورت معهم في العيون، فقالوا البياض حلال والسواد حرام. إيه الورع ده يا أخي، إيه الورع ده؟ ثم حرموا سمك الجمبري بالكلية الذي يأتي من بلاد الكفار. ليش؟ اشمعنى بلاد الكفار؟ لعله لم يذبح على الطريقة الإسلامية، الطريقة الشرعية. ممكن سمك الجمبري بيجي من بلاد المسلمين بيذبح على الطريقة الإسلامية، ما هو بيجينا مذبوح، بس فين؟ ممكن يكون في التخريف، في المنام، في العبث الذي يعبث به الشيطان مع الإنسان في نومه. اسمع معي ماذا يفتي الشيعة فيه. سمك الجمبري بيسمونه البريان، وكذلك في عين الخروف وفي عين الأسماك.
البريان اللي من بلاد الكفر لا يجوز أكله، حرام حرام. سنغافورة هي بلاد مسلمة، لا ما يجوز أكله. البريان اللي من بلاد الكفر لا يجوز أكله. حلال. هذاك في خرزت عين السمكة حلال أو حرام؟ حلال. خرزت عين البهيمة كالغنمة حرام. خرزت العين التي البهيمة أو الثور مثلا أو الغنمة حرام، ولكن التي اللي هاي المنوية يسمونها، مش يسمونها السوادة دي، هذه حرام بالنسبة للبهائم، أما السمكة فهي حلال. وهكذا بالنسبة للخرزة الموجودة في المخ، بالنسبة للبهائم حرام، أما بالنسبة للسمك حلال. حياكم الله.
مثل سواد العين، عين الخروف يجوز واحد يأكله، إيه السواد ما رشنه، لا يعني إذا تروح هذا أو الفاكشة أخذ من عند عين الخروف. مثلا النخاع، النخاع حرام حتى في الخروف، حتى في الدجاجة، في الدجاجة إذا شايفين في وسط رقبة الدجاجة أكل نخاع مثل خيط أبيض، هذا حرام أكله.
يعني والله مش عارف، أنا كثير الفتاوى علي والله، كل هذه الخرافات. سمك البريان أو الربيان هذا اللي هو الجمبري إذا أتى من بلاد الكفر حرام، طيب وإذا أتى من بلاد الإسلامية حلال، سنغافورة بلد كافرة إذن حرام أكله. حتى نجد أن أصوات الناس ارتفعت، الجلوس الطلبة اللي بيسمعوا لهذا الشيخ المعتوه ما عارفين يتحملوا الفتوى. انت حرمت علينا هذا السمك كمان، يعني كفاية اللحوم المستوردة وفيها خلاف عند المسلمين اللي احنا يعني كمان هننظر الى السمك اذا جاء من عند بلاد المسلمة او بلاد كافرة، تضييق على الناس. وفي نفس الوقت الزنا حلال، في نفس الوقت اموال الناس واكل اموال الناس بالباطل حلال في نفس الوقت، وهو الخمس. ثم انظروا للورع الكاذب، خرزت عين السمكة، خرزت العين السمكة حلال، خرزت عين البهيمة حرام. طب ما الفرق؟ البهيمة كلها حلال، ما الذي حرم خرزت عينها؟ ممكن تقول ان هذا مستقذر مثلا عند بعض الناس لا تأكله. المستقذر شيء عرفا، والمستقذر شرعا شيء يا جاهل. المستقذر عرفا شيء، والمستقذر شرعا شيء أيها الجاهل. إن الإنسان فيه مستقذر عرفا، مثل المخاط مثلا، المخاط هذا مستقذر عرفا ليس مستقذرا شرعا، لأن المستقذر شرعا مثل الغائط، كل نجس مستقذر شرعا. لا نستطيع أن نقول المخاط نجس أو المخاط مثلا يعني سامحوني بلعه حرام، لا لا نستطيع أن نقول ذلك، لأنه إن كان مستقذر فهو مستقذر عرفا. هذا لا يعرف الفرق بين العرف والفرق بين الشرع، أو بيفتي وخلاص. فقال لهم خرزة العين بالنسبة للسمكة حلال، خرزة العين بالنسبة للبهيمة حرام. العجيب أن في خرزة في المخ، والخرزة التي في المخ حلال، ده عند إيه؟ عند البهيمة، والخرزة التي في المخ في السمكة حرام. ايه ده؟ يعني لما تمسك السمكة حاول خلي بالك، فتش على الخرزة، ابحث عن الخرزة. ممكن نعملها اعلان، اللي بيبيع السمك يعمل اعلان، فتش عن الخرزة، خلي بالك من الخرزة لانها حرام. كذلك النخاع، النخاع حتى في الدجاج، الخيط الابيض اللي في الدجاج النخاع حرام. طيب سبحان ربي، الناس هياكلوا ازاي؟ كيف تأكلون الدجاج؟ ده عظم الدجاج جائز أكله، وكل ما في الدجاج الذي ذبح على الطريقة الشرعية جائز. ما هو الدليل على التحريم يا عم الشيخ؟ يا فضيلة الشيخ الكافر، ما هو الدليل على تحريم هذه الأشياء؟ لماذا تحرمون هذا على الناس؟ طيب كأنها هدية لمن أراد أن يفكر أن يدخل المذهب الشيعي، يعمل حسابه ما في أكل نخاع للدجاج، ما في أكل عيون بهائم، خلي بالك من الخرزة اللي في الدماغ، انتبه للفول، انتبه للجبن، انتبه للبيض، شوف حل، شوف هتاكل ايه يعني. طيب ننظر الى اكل الارانب، وحقيقة تحريم اكل الارنب الذي لم نعرضه المرة السابقة، لماذا حرم الارنب؟ انظروا معي ماذا يقول الشيعة في اكل الارانب.
تلك المناطق. نعم. يبقى هذا السؤال سمع الشيخ من الأخ جام من بلجيكا يقول الأرانب هل أكلها حرام أم حلال؟
الأرانب حرام، وأما طبعا في مذهب أهل البيت خلافا للمذاهب الأخرى.
نعم.
وأما السبب، بعض الروايات تقول لأنها طحيد، بعض الروايات تقول لأنها تعيش، لأنها ممسوخة، وأيضا هناك روايات أخرى. فلهذا السبب نحن في مذهب أهل البيت على مستوى
الأرنب محرم، تحرم الحشرات ونقصد بالحشرات الحيوانات الصغيرة التي تعيش عادة في البحور. ابدأوا من الأرنب والفار وما بعدهما الأصغر منهما.
طيب هنا الآن قالوا عدة أسباب. المعتوه الأول أو نسميه الأرنب الأول كما قال أخويا المخرج مصطفى، يعني إما السبب أنها طحيد الأرانب، أو السبب أنها ممسوخة. المعتوه الثاني جاء قال لا نام الحشرات. إذن هناك عند الشيعة ثلاثة أسباب لتحريم الأرانب، إما الحيض أو المسخ أو الحشرات. أولا أيها الجهال، الأرانب ليست من الحشرات، الحشرات هي كل ما ليس فيه نفس سائلة أيها البهائم. الحشرات التي تعرفها في علم الطب، يعني روحوا شوفوا في علم الطب ورجعوا معنى الحشرات. تعريف الحشرات ايه؟ هو كل من ليس فيه نفس سائلة، يعني ليس فيه دم من سائل إذا قتل، يعني البعوض والذباب اللي بيسموه الناموس يعني والذباب والصراصير ليس فيها نفس سائلة، دي حشرات. أما من كان فيه نفس سائلة ينزف فليس بحشرة أيها الجاهل، ليس بحشرة. هو يقول لأنهم الحشرات أيضا، ما أعرف يعني من أين أتى بهذا التعريف للأرانب. والثاني قال لأنها ممسوخة، إما أن تكون ممسوخة أو تحيض. أيها الجاهل، الممسوخ ليس له نسل، الممسوخ الشيء الذي مسخ لا يلد لا ينجب. يعني بنو إسرائيل مسخوا قردة ومسخوا خنازير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طائفة من بني إسرائيل مسخت فئران لا أدري ماذا صنعوا، يعني لا أدري ماذا صنعوا، عملوا إيه من الذنوب لا أدري، لكن مسخوا فئران. قال النبي صلى الله عليه وسلم والمسخ ليس له عقب، يعني المسخ لا يتكاثر ليس له ولد. أي حيوانات، أي بشر مسخوا لحيوانات، هذه الحيوانات لا تلد لا تتكاثر. لذلك مثلا تجد أن البغل لا يتكاثر، وإن كان هذا ليس مسخا لكنه ناتج عن حصان مع حمارة فيخرج بغل، هذا البغل يا بغل لا يتكاثر. يعني راجع الناس، راجع للخبرة. فطبعا قوله لأنها ممسوخة هذا يدل على أنك أنت الممسوخ، أما لأنها تحيض فهذا عجيب. يعني لا نعلم أحدا قط قال بحرمة الأرانب لأنها تحيض إلا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هذا عجيب والله. لأنها تحيض فإنها حرام، طب يعني دم الحيض لها أو الدم الذي داخل بجسدها معروف أن الدم المسفوح فيها حرام، الله عز وجل حرمه في القرآن، ما دون ذلك في الأرانب فهو حلال أكله، ليس معك دليل من كتاب ولا من سنة. طيب العجيب أن الشيعة أتوا على بعد ما انتهوا من الحيوانات دخلوا على النباتات، فعندهم أن كل شيء في الدنيا إما أن يكون موالي لآل البيت لعلي رضي الله عنه ولا إما الاثنى عشر، وإما أن يكون معادي لآل البيت. الله والله البطيخ، البطيخ عند الشيعة فيما هو موالي لآل البيت. يعني قبل ما تروح تشتري البطيخ اسأله أنت موالي ولا معادي، إذا كان موالي اشتريه، إذا كان معادي كسره. يقولون لك البطيخ الذي هو طعمه جيد هذا موالي لآل البيت لعلي وآل البيت، البطيخ الذي طعمه رضي يعني البطيخ الذي ليس لونه أحمر ولونها داخل على البياض فهذه معادية لآل البيت. طيب ماذا نفعل في المعادي لآل البيت يا عم الشيخ؟ اسمع ماذا تقول الشيعة في البطيخ.
ثانيا أن ولاية علي بن أبي طالب عرضها الله على كل شيء، فجميع الموجودات عرضت عليها ولاية علي بن أبي طالب، حتى حديث البطيخ إذا تعرفون موجود أن البطيخ أيضا عرضت عليها ولاية أمير المؤمنين، فما استحلى منها دليل على قبول الولاية، وما كان منها طعمه غير طيب فهذا رافض للولاية، وهذا الحديث مشهور.
والله هذا عجيب، هذا اتهام للنباتات والفواكه، اتهام عظيم للفواكه التي ليست طعمها طيب. طب هناك من الفواكه أصلا طعمه مر، الليمون، ليمون ماذا تقولون فيه؟ الشيعة تقول الليمون ليس مواليا لآل البيت. طب وغير ذلك، الفراولة مثلا تعطي لون يعني فيه مزة شوية، ها الفراولة عندكم الذي طعمها حلو هذا موالي لآل البيت، أما ما كان طعمها غير طيب معادي لآل البيت. إذن علي أنا كمسلم قبل ما أشتري هذه الأشياء ماذا أفعل أيها المعمم؟ ماذا أفعل؟ أنا إيه ذنبي إن أشتري؟ أنتم يا شيعة الآن يدخل في بيوتكم من هو معادي لآل البيت، هل ماذا تفعلون معه؟ أنتم تشترونه بأنفسكم، لأن هذا العبيط هذا المخبول يقول إن كل ما كان طعمه جيد من الفواكه والخضروات فهو موالي لآل البيت، هذا خبل. خذل بقضية الولاء لآل البيت. هم ليس معهم أدلة فذهبوا إلى الواقع فوجدوا الواقع ليس معهم فجعلوا يقسمون الواقع بطريقتهم، فما كان طعمه حلو فهو معنا وما كان طعمه ليس بحلو فهو ضدنا. طب وما ذنبه؟ ما ذنبه الذي طعمه ليس بجيد؟ الله عز وجل خلقه على هذا الحال، ما ذنبه؟ وما هذا الاتهام الذي اتهمتموه به؟ على أي دليل؟ هل هناك آية أو حديث؟ تعال معي. زادت معهم الأمور حتى قالوا حجارة الكعبة موالية لآل البيت وحجارة المساجد موالية لآل البيت، أما حجارة سقيفة بني ساعدة معادية لآل البيت. ليش؟ ليش سقيفة بني ساعدة؟ اسمع معي ماذا يقولوا.
مو بس ترى من البشر، مو بس ترى من البشرية، مو من البشرية، كل شيء أكو موالي وأكو معادي. حجارة الكعبة موالية لكن سقيفة بني ساعدة هذه حجارتها موالية، حجارة الحسينيات والمساجد موالية، حجارة البارات ومحلات الخمور هذه موالية، لا حجارة اللي ينبني بها قبور الأئمة موالية، والحجر اللي صك جبين الحسين موالي، لا. في من الحيوانات محب لأهل البيت وفي من الحيوانات مبغض لأهل البيت. هذا الفيل محمود الذي وجه لهدم الكعبة وأبى، هذا مؤمنا بالله، هذا مؤمن بالله. لكن خيول الأعوجية مؤمنة بالله؟ لا. الطيور التي أرسلت على جيش إبرهة الصباح ابن الصباح لعنه الله، فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، هذه طيور موالية. الطيور التي لطخت أجنحتها بدم الحسين موالية، تختلف. بعكس البرص، هذا البرص لعنه الله، هذا مبغض لأهل البيت، بغض عجيب هذا الخبيث. هذا الرواية اللي عن الإمام الصادق، واحد جالس يمه وهذا البرص هذا على الجدار، فيطلع لسانه يقول الإمام الصادق اللي جالس يمه يقول أتعرف ما يقول؟ قال شنو يقول؟ قال يقول إن سببتم عثماننا سببنا عليكم. هذا ناصب خبيث ملعون، هذا شكل عجيب خبيث، هذا خبيث ملعون. هذا يوم هذا النمرود بن كنعان لعنه الله أشعل النار يريد يحرق فيها نبي الله إبراهيم، هذا البرص يسوي الكلب هذا، هذا يروح إلى الصحراء يجيب أعواد صغيرة يجيب يرميها في النار، هذا الملعون، هذا موجود في قصص الأنبياء. بعكس الضفدعة، هذا الضفدعة تشوف جلدها كأنه محروق، ها بعكس هذا الضفدعة جلدها كأنه محروق. شوف هذه شو تسوي؟ هذه مؤمنة بالله. هذا يوم أشعلت النار لحاق نبي الله إبراهيم تروح إلى النهر وتعبي نفس السماء تجي ترمي بنفسها في النار حتى تطفي النار عن نبي الله إبراهيم، هذه موالية. لهذا أهل البيت روايات عنهم كراهة قتل الضفدعة لكن استحباب قتل ذاك الخبيث. الكلاب والخنازير والقردة هذه كلها مبغضة لأهل البيت معادية لأهل البيت. ففي حيوانات معادية وفي حيوانات مبغضة، حتى في النباتات، حتى في النباتات ما طاب طعمه موال لأهل البيت وما خبث طعمه مبغض لأهل البيت. ربما عصر النبات مثلا من عصر خباثة الطعم، مثلا المر إذا كان نبات من أصل مر هذا لا موالي، لكن إذا لا والله المتعارف عليه أنه حلو لكن طلعت واحدة مرة هذا مخالفة لأهل البيت معادية لأهل البيت مبغضة لأهل البيت. يروي الرواية عن بلال وعن أنس بن مالك يقول إن اشتروا مع الإمام بطيخ وجاب الإمام إلى بيتهم ففتح واحدة وأكل منها ما استساق طعمها رماها، قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي، قال أظن أن هذه ممن أنكرت ولايتي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الفهيد الفهيد يبدو أنه كان شارب شيء في هذا اليوم، كان يعني متنقل العيار شوية في الشرب، فقابلت معها هذه الخزعبلات كلها، يعني ما ساب حيوان ولا ساب حجارة ولا ساب طيور حتى البرص والضفدعة، ودخل على الليمون وعلى الفراولة فتح خالص. يعني نقول له احنا نقول له خفف العيار شوية وحاول تغير الصنف، يعني من اجل الكلام اللي طالع منك يقبل عند الناس الجالسين المساكين الجالسين يسمعوك. هو الان يتكلم عن الحجارة فيها موالي وفيها معادي، مع أن الله عز وجل قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فذكر الله عز وجل أن كل من في السماوات ومن في الأرض يسجد لله، قال والشمس والقمر والنجوم والجبال. حجارة، والجبل ده حجارة، والجبال والجبال. وذكر الله عز وجل الحجارة أنها منها، ومن هذه الحجارة من يسقط من خشية الله في كتاب الله كما في سورة البقرة. وذكر الله عز وجل أن منها ما يتشقق فيخرج منه الأنهار، ومنها ما يهبط من خشية الله، أي من الحجارة، من الحجارة من يهبط من خشية الله خوفا من الله عز وجل، كما قال الحسن البصري في تفسير ذلك كما في تفسير ابن كثير: أرأيتم الحجارة التي في أعلى الجبل لماذا تسقط؟ إنها تخشى ربها. إنها تخشى ربها، تخاف وهي في أعلى الجبل فتنزل. كل الحجارة، هو الفهيد المعلم الفهيد قال لا، في حجارة موالية في حجارة معادية، يعدل على كتاب الله، يصحح، كأنه يصحح في كتاب الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعلم حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث بمكة، إني لا أعرفه الآن، كان يقول: السلام عليك يا رسول الله. والحديث في صحيح مسلم من حديث سامر بن جندب: إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، كان يقول: السلام عليك يا رسول الله. وكذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي جاء، حديث أنس بن مالك الذي أسلم ثم قرأ البقرة فلم يلبث إلا أنه ارتد، فلما ارتد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن محمدا ما كان يكتب شيئا من القرآن ولا يعلم شيئا من القرآن، أنا الذي كنت أكتب من عند نفسي، يعني القرآن هذا ليس من كلام الله. فما لبث الرجل إلا أن أهلكه الله، مات. فجاء أصحابه فحفروه في الأرض ودفنوه، فما لبثت أيضا إلا ولفظته الأرض، فحفروا له ودفنوه وقالوا: هذا من فعل محمد وأصحابه، فلفظته الأرض مرة واثنين وثلاثة، لفظته الأرض تدافع عن حرمات الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه. وهذه الأرض كانت في مكة، وهذه الأرض كانت أيام الكفار، ما قال الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هناك قطع من الأرض موالية لعلي أو حتى للرسول، وهناك قطع معادية لعلي ولا حتى للرسول. والرسول صلى الله عليه وسلم ألقي عليه حجارة وأصابته. ثم ذكر الفيل والطيور والبرص. أما البرص فعندنا حديث واضح أن البرص النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتله من قتله في الضربة الأولى له 100 حسنة، له 100 حسنة. والحديث في صحيح مسلم، لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم. أما هو أدخل شيء آخر وقال موالين لآل البيت، يعني لعلي بن أبي طالب ولأئمة الاثنى عشر والحسن والحسين وفاطمة، موالين لآل البيت، من أين هذه الولاية؟ لماذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث؟ ثم قال القرد، يعني مسكين القرد، قال القرد والخنزير والذئب، كل هؤلاء معادين لآل البيت، معادين لأهل البيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم قرد رجل ومعه قرد، رجل يبيع الخمر ومعه قرد، وكان يبيع الخمر في الشاطئ الآخر، وكان لما يمشي في البحر يأخذ من ماء البحر ويضع في القارورة، قارورة الخمر، وكانت الخمر حلال عند من كان قبلنا. وكذلك في الإسلام، كانت في بداية عصور الإسلام كانت حلال، حتى بعد غزوة أحد كانت حلال، يعني حرمت بعد أحد بقليل. فذهب الرجل باع الخمر المخلوطة بالماء وهو عائد في طريقه في البحر أو في النهر، قام القرد وأخذ صرة المال، ثم صعد على صار السفينة فأخذ المال فتحه، فتح الصرة، وكان يرمي درهما في الماء ودرهما في القارب. هذا قرد المظلوم الذي ظلمه حسين الفهيد وحكم على القرود أنها معادية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له وذكر للصحابة قصة القرود المشهورة الرجمي الذي رآه أحد الصحابة، كما في صحيح البخاري رآه في القرود قبل أن يأتي الإسلام، القرود طبقت حد الرجم، والحديث مشهور ومعروف. والذئب، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعرابي قال: يا رسول الله، كنت أرعى الغنم في الصحراء، فجاء الذئب فأخذ غنمة من غنمي وفر بها، فأخذت عصايا وضربته بها فجاءت في فمه فسقطت الشاة، فلما جئت أخذها جلس على ذؤابته، والحديث في الصحيحين، جلس على ذؤابته وقال للرجل استنقذتها مني فأخذ رزقا ساقه الله إلي. ذئب يكلم الرجل ويقول له اتق الله، تأخذ رزقا ساقه الله إلي، ألا تتق الله؟ فقال الرجل وعجبا ذئب يتكلم. فقال الذئب للرجل ألا أدلك بأعجب من ذلك؟ قال وما هو؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بيثرب يعني بالمدينة، يخبر الناس بخبر ما مضى وخبر ما سيأتي. انتهينا في الصحراء، روح المدينة. يعني الذئب دعا لله عز وجل في الصحراء، الذئب مظلوم يعني ظلمه حسين الفهيد. هذه بعض الفتاوى إخواني من الفتاوى التي هي قالها الشيعة، وما كان في الكتب أعظم وأشد قبحا، الموجود في الكتب أعظم وأشد قبحا. وطبعا الموجود أيضا كثير جدا من الفتاوهم الصوتية أو اللي كانت في مقاطع فيديوهات، لكن نحن أتينا ببعض المشاهد لكي تعلموا ماذا يتدين الشيعة وكيف خدعهم أئمتهم. طيب، تطور الأمر مع الشيعة ودخل إلى المسامير، ننظر ونسمع ماذا يفتري الشيعة على المسمار.
إذن في عالم الجماد، في عالم الحجر، في عالم المدر، الآن أنت لو جئت إلى الحديد، التفت جيدا، بحث يحتاج إلى دقة عقلية. أنت الآن تشوف في زمان الإمام علي مسمارين، حديدتين مسمارين، ها، مسمار محب ومسمار مبغض لأمير المؤمنين سلام الله عليه. التفت جيدا، ليلة ما الإمام علي أراد أن يخرج إلى المسجد، أما نسمع بالرواية، تعلق مئزره بمسمار الباب، ها، وشده إليه، فصار الإمام يقول صوائح تتبعها نوائح، أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لا خيطا. تقول روايات ذاك المسمار تعلق بثوب الإمام علي، هذا المسمار ما يريد من الإمام علي أن يطلع للمسجد حتى لا يضرب على رأسه، يعني كأنه يا علي ما تطلع للمسجد وتفجع العالم بك يا أمير المؤمنين. هذا المسمار تعلق بثوب أمير مؤمنين صلوات الله عليه. وعندك مسمار، نفس المسمار، لكن ماذا؟ غير محب لأمير المؤمنين. هذا المسمار يمزق صدر فاطمة بنت محمد.
لكن نسأل، توسلت بشنه انت؟ توسلت بضلعها المكسور؟ اتوسلت بماذا؟ بالمسمار الذي نبت في صدرها.
يعني حتى المسامير ما سلمت من الشيعة، يعني المسمار موالي لعلي بن أبي طالب هو الذي شبك في ثوبه وهو خارج يصلي صلاة الفجر في مقتله، كأنه يقول يعني انتظر يا علي. نحن لا نستبعد هذا، وكرامات الأولياء محفوظة، وكتاب الليلكائي مشهور في اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم أتبعه بالمجلدين المشهورين في كرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن لا تكذبوا في الكرامات ولا تدعوا أن هذا المسمار المكسور يتوسل به. يعني كل ما كان خادم لعلي بن أبي طالب أو صنع معه شيء، يعني لو تعثر في حجر نال عن الحجر، ولو جلس على كرسي نتوسل بالكرسي الذي جلس عليه. يعني لابد أن نفرق، يعني لا ننكر كرامات الأولياء، أهل السنة والجماعة لا ينكرون أبدا كرامات الأولياء، لكن يقولون لابد من ثبوت الكرامة، لابد من ثبوت الكرامة للولي، حتى لو كان الأولياء دولت كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، وكرامات الأولياء إلى قيام الساعة. يعني ليست كرامات الأولياء منقطعة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وموقوفة عليهم أو على تابعيهم أو القرون الثلاثة المفضلة، أبدا ما أحد من أهل السنة والجماعة قال بذلك، لكن لابد أن تثبت الكرامة، ثم لابد من ضابط الكرامة، النظر إلى صاحب الكرامة، النظر إلى صاحب الكرامة. نعم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه على العين والرأس، ليس معنى ذلك أن المعممين بالعمامة السوداء عندكم تثبتون لهم كرامات وخرافات نحن نصدقها، أو أن عامة الشيعة يقبلونها. أخيرا إخواني، أردنا أن ندخل داخل الحوزات وننظر إلى العمائم ماذا يصنعون بالناس وهذا للأسف خرجوا بعامة الشيعة عن الأصل وهو دعاء الله جل جلاله والتوسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة، ثم ترك التاريخ حتى لو كان فيه من أشياء، تركه جانبا حتى لو كان هناك من أشياء ضرت مثلا ضرت بأحد من الصحابة كالحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكلنا ندين الله عز وجل أن الحسين رضي الله عنه وأرضاه مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وأن من قتله لا نزكيه أبدا ولا نحمده بل نعوذ بالله منه ونتبرأ من هذا الفعل. ليس معنى ذلك أن يكون كل حياتنا بكاء على الحسين ولطم وضرب للرؤوس والخدود وحزن على الحسين، وفي نفس الوقت نتمتع أي نزني والعياذ بالله وننتهك حرمات الله عز وجل وفروج المحصنات من المؤمنات. فلننظر ماذا يحدث في الحسينيات. تعليق، لا أستطيع أن أعلق على ما رأيتموه الآن، ما يفعله الشيخ المشايخ للأسف وما يفعله الناس، ثم المخابرات الإيرانية اللي أخذ المي دم المخابرات يعني يحيطون بالمشايخ. لا أستطيع أن أعلق إلا أقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين الأحق في كل مكان، وأن ينصر أهل السنة والجماعة، وأسأل الله عز وجل أن يرد شيعة العالم إلى الحق وإلى طريق الحق وإلى كتابه وإلى سنته وإلى اتباع سنة المصطفى ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أسأل الله أن يعودوا لمنهج علي بن أبي طالب. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.